الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، كتاب الجامع هذا هو اخر كتب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وهذا التبويب مما اخترعه الإمام مالك واتبع عليه فقهاء المالكية بعده، وذلك أن الفقهاء اصطلحوا على أن يرتبوا كتبهم أبوابا، فيبدأون بكتاب العبادات، ثم بكتاب البيوع، وبعضهم بكتاب الأنفحة، ثم يثلثون بكتاب الأنكحة، ثم بكتاب الجنايات وينتهون. لكن لما بوب الإمام مالك للعبادات وللمعاملات من البيوع والإيجارات وللأنكحة وللجنايات، وجد هناك أحاديث كثيرة جدا لا يجمعها عنوان واحد، وهي مما يحتاج إليها الناس، فجمعها تحت كتاب الجامع، يعني يجمع أحاديث مختلفة في أشياء متفرقة، فبدأ بما يتعلق بالمدينة النبوية، وذكر أشياء في حرمها وفي بركتها وفي السفر إليها وفي فضلها. فقال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكيال أهل المدينة، اللهم بارك لهم في مكيالهم. المكيال هي آلة الخير، فهل البركة تتعلق بالآنية أو بما يكال بها من الأطعمة؟ قالوا: يحتمل أنها للعموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمكيلات وللأشياء أيضا التي يكال بها. قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. فإذا البركة في الظروف وفي المظروفات، البركة الدعاء بالبركة تشمل الظروف والمظروفات. قال مالك عن زيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك أشياء تزرع في المدينة، منها التمور ومنها العنب، والفواكه لم تكن كثيرة في المدينة لحرارة جوها، ولكن كان هناك أشياء منها أيضا التين. فإذا رأوا المزارعون أول ثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الهدية له، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فكان يدعو بهذه الدعوات إذا جاءوا بأول القطاف من الثمار، من التمور ومن العناب ومن التين. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. إبراهيم يشمل على هذه الأوصاف، إنه عبده وخليله ونبيه، وإني عبدك والنبي، وإنه دعاك لمكة، دعا إبراهيم لمكة لما وضع زوجته وابنه في دوحة في زمزم، وانصرف راجعا إلى الشام، هناك مكان يسمونه المدعى، وقف هناك ودعا وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه أيضا الدعاء للمدينة يشتمل على الدعاء لمكة ومثلها معك. طيب قال أبو عمر ظن قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة لأن في الحديث ومثله معها لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمثل دعاء إبراهيم لمكة ومثله معه. قال إلا أنه قد جاءت في مكة آثار كثيرة تدل على فضلها ولا شك أن مكة أفضل من المدينة في غير هذه الأحاديث لكن هذا من باب الميزة أنه دعا للمدينة دعوة مضاعفة وهذه ميزة ولا تقتضي تفضيلا لها على مكة. قال أبو عمر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس فذكر منها حج بيت الله الحرام وجعل الإلحاد فيه من القبائل وجعله قبلة الأحياء والأموات هذه كلها مما اختصت به مكة على المدينة ورضي عن عباده فحط أوزارهم بقصد القاصد له مرة من دهره وقال صلى الله عليه وسلم هو بالحزوة هو المدعى اللهم لا والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله هذا هو الفاصل والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك خرجوني أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث يدل على الفيصل في المسألة ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال ها؟ ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك سمع فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء هذا الثمر الذي أتى به المزارعون أعدى الأولاد الصغار في المجلس وينتفعون به. ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال مالك عن قطن بن وهب بن أمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير من العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في فتنة التي وقعت في ولاية يزيد بن معاوية كانت هناك فتنة عارمة وقعت في المدينة وقتل فيها آلاف من المسلمين فأتته مولاة له تسلم عليه تسلم على عبد الله بن عمر مولاتي يعني أنا معتقى فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن لما اشتدت الفتنة في المدينة أرادت هذه أن تخرج من المدينة إلى أرض الله اشتد علينا الزمان فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي لقع اجلسي في المدينة لا تخرجي منها. قال الوقشي وقوله لقع وهم من الراوي وإنما هو اللكاعي واللقع إنما يقال للمذكر ومعناه الخسيس وأكثر ما يستعمل هاتان اللفظتان في النداء فإذا المناسب أن يقال لها اقعدي لكائي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة لا يصبر على لأوائها واللأواء يعني تعذر المكاسب وقلة الفرص الوظيفية فيها وشدتها الجوع. لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا. قالوا أو بمعنى الواو يعني يشهد لمن يصبر على أنه كان صابرا على لأواء المدينة وشدتها، وكذلك أيضا يشفع له صلى الله عليه وسلم. إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يعني وشهيدا يوم القيامة. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث فضل المدينة وفضلها غير مجهول، ومخرج حديث ابن عمر هذا يعم الأوقات، يعم الأوقات كلها. قال مالك يعم الأوقات. قال مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن المنكدر شيخ الإمام مالك سبق كثيرا جدا، ولكن أبا عمر ترجم له هنا فقال: هو مدني تابعي ثقة فاضل، وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهذيل بن عبد العزى التيمي يكنى أبا عبد الله، وكان من فضلاء هذه الأمة وعبادها وفقهائها وخيارها، وكان أهل المدينة يقولون إنه مجاب الدعوة، وكان مقيلا ما كان عنده مال كثير، وكان مع ذلك جوادا يعطي مما عنده وإن كان قليلا. قال مالك: كان محمد بن المنكدر سيد القراء يثني على شيخه، وكان كثير البكاء عند الحديث، وكنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنفسي أياما، وكان كثير الصلاة بالليل. هذا الأثر ومثله كثير يدل على أن تأثير الأفعال أولى من تأثير المقام، وأن الإنسان يدعو بفعاله أحسن من أقواله. فهذا مالك يقول: أنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنفسي أيام، أستفيد من هذا اللقاء ومن هذه. عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. هذا الأعرابي قدم المدينة مهاجرا إلى الله وإلى رسوله، فأصاب الأعرابي وعق بالمدينة، أصابته حمى، لأن المدينة كانت فيها حمى، كانت فيها البعوض من كثرة المزارع، وما كانت هناك أدوية، وكان الناس يتعبون. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، رد لي بيعتي، واجعلني في حل من بيعتي. هو يشعر لأنه دخل في عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: رد لي بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي مرة ثانية، فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي المرة ثالثة، فأبى. كل ذلك يأبى لأنه قد دخل في واجب. كان في تلك الفترة الهجرة إلى المدينة والخيمونة مع رسول الله والجهاد معه كان أمرا مفترضا، وهذا الأعرابي دخل في هذا العقد، فكيف يسمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا العقد ويفسخ هذه البيعة؟ هذا غير ممكن. فأبى المرة الثالثة، فخرج الأعرابي ما صبر، خرج بدون أن يجد فصح البيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، وهو القربة التي ينفخ فيها الحداد في النار، تنفي خبثها وينسع طيبها. المدينة مثل الحير. الحداد إذا نفخ في الحديد يتطاير منه أوساخ وأشياء لا قيمة له. فهي أيضا بمثابة هذا الكير، إذا دخل بعض الناس غير الصالحين تبعدها عن نفسها، تنفي خبثها وينصع طيبها، والطيب يبقى ناصعا جميلا. طيب، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس، لكن كان يبايع على الدين على معالم واضحة. قال أبو عمر: كان ذلك الوقت من حدود الإسلام وفرائضه البيعة على الهجرة والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على أشياء واضحة جدا من معالم الدين، إذا أن بعض الناس قد يتعلقون ببعض الألفاظ ويقولون نحن أيضا نأخذ البيعة ونجري البيعة لأتباعنا، وهذا غير صحيح، لأنهم لا يبايعون الناس على الدين الصحيح وعلى معالم واضحة، وإنما يبايعون أحيانا على الالتزام بأفكار أحزاب معينة أو بقواعد أفكار معينة أو بمناهج أحزاب معينة وما إلى ذلك. ما يجوز، لأن هذا البيعة محدثة مستحدثة وليست على أشياء واضحة. لو كانوا يقولون نبايعك على الصلاة وعلى الحج وعلى الزكاة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر كان الأمر أهون، لكن يبايعون على أشياء يرون أنها تنفع في كيانه. طيب، وهنا أيضا أبو عمر ذكر أنه ليس فيها قياس، البيع ليس فيها قياس. قال: من بعده صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه. لا أحد يتعلق ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أيضا أجري البيعات. طيب، لكن الخروج المذموم ليس كل الخروج، إذا كان الإنسان يخرج منها رغبة عنها وعدم الإطمئنان إليها واستبدالها بغيرها يشمله هذا الحديث، لكن إذا كان لحاجة من الحوائج أو لمصلحة من مصالح المسلمين أو لدفع عجلة الإسلام هذا لا بأس به. والصحابة رضوان الله عليهم خرجوا منها يحملون هذا الدين، ولولا أنهم خرجوا ما وصل إلينا شيء. فإذا كان الخروج مجرد كراهية لها يشمل هذا. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الخباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى هذا الحديث؟ قالوا: معناه أنها تلتهم القرى وتفتح القرى ويؤتى منها إلى هذه القرى فيتبع أهلها أهل المدينة ويسلم. هذا هو أكل القرى، يعني أكل المدينة للقرى. قال: معناه تفتح القرى وتفتح منها القرى، لأن من المدينة افتتحت المدائن كلها بالإسلام. يقولون يثرب وهي المدينة، هذا اسم قديم في الجاهلية، كانوا يقال لها يثرب وأثرب، وهذا الاسم المدينة اسم إسلامي استحدث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا علم بالغلبة. ممكن أن يقال في مدينة من المدن المدينة أيضا، لكن إذا أغلق المدينة ينطبق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو علم بالغلبة. طيب، جاء في القرآن يا أهل يثرب، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يترك أن يسميها بيثرب ويقول هي المدينة؟ قالوا نزل القرآن بذكر يخرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم، لأن الناس في الجاهلية كانوا يعرفون المدينة بيثرب، فجاء القرآن من بعد ذكر المدينة بالاسم القديم الذي يعرفه الناس. قال ولعل تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بطيبة كان بعد ذلك، وهو الأغلب في ذلك. وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها، هذا هو المعنى، رغبة عنها وعدم راحة فيها، إلا أبدلها الله خيرا منها. طيب، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، تفتح اليمن، افتتحت اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتح ما بقي منها في زمن أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عمر وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدن ستفتح، وقد وقع كما أخبر. قال أبو عمر يبسون برفع الياء وكسر الباء، من أبص يبس على الرباء، معناه يزينون لهم البلد الذي جاءوا منه ويحببونه إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة، يعني يدعون للمدينة التي جاءوا منها، ويحملون الناس على أن يتركوا المدينة ويذهبوا إلى هذا البلد الذي يدعون له ويزينونه للناس. تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون أو يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الخير في الدين، ولا شك أن المدينة خير لهم من حيث الدين، وإن كانت هذه المدن فيها سعة وفيها رزاق، لكن قياس الدين هو الدين. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كان، هذا في آخر زمان، يترك الناس المدينة ويفارقونها ويتركونها لا أحد فيها، حتى يدخل الكلب أو الذئب، يدخل الكلب أو الذئب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يجد أحدا في هذا المسجد، فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر، يعني يبول هذا الكلب أو هذا الذئب على هذا المنبر أو على هذه السواري، بحيث يقطع بوله كما يبول الكلب المعروف، يعني يقطع البول لا يأتي أو لا يصب البول مرة واحدة بل يقطع، فيقول يغذي على بعض سوار المسجد، يعني يقطع بوله ويتبول على هذه السواري أو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان، يظهر أنه في آخر زمان عندما يقل الناس يترك أهل المدينة المدينة ويذهبون إلى بعض المدن التي يجدون فيها شيئا من أمور الدنيا، فيفضونها ولا يتركون فيها أحدا، فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ مدينة كانت فيها ماء ضائع، فإذا ترك الناس وفارقوها هذه ثمار من يستفيد منها؟ قال للعوافي، الطير والسباع، هذه المزارع يستفيد منها العوافي، والعوافي جمع العافي، والعافي هو الطالب، طالب الأرزاق من الحيوانات، السباع، الطيور هي التي تنتفع بها ويأكلون ما تخرج فيها هذه المزارع. قال مالك إنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان كما ذكر أبو عمر واليا على المدينة، ثم بلغ الوليد أن عمر بن عبد العزيز كان أو صار كهفا لأهل النفاق والعداوة لأمير المؤمنين. من الذي وصى به؟ الحجاج بن يوسف. قالوا كتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك في الشام أن عمر بن عبد العزيز صار كهفا للمنافقين وللذين يكرهون أمير المؤمنين. هذا رجل لا دين له وهو يريد أن يتكلم ويأتي بكل شيء قبيح مقابل إرضاء الخليفة. قال فأمر بعزله فعزله، ثم ولى عثمان بن حيان المري، وذلك في شهر رمضان سنة 93. ثم عمر بن عبد العزيز ترك المدينة وذهب إلى الشام. قال فلما صار عمر بالسويداء منطقة هناك، قال لمزاحم: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ هل تخشى من هذا اللعيب الذي ورد في من يترك المدينة؟ أتخشى أن يشملنا هذا الوعيد؟ قالوا هذا مزاحم مولاه، وقد قال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة مجتمعين خيرا من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم. هو يشاور ويقول أتخشى أن يشملنا هذا الحديث. قال أبو عمر: هذا إشفاق منه رضي الله عنه، وقد خرج الفضلاء الجلة من المدينة ولم يخافوا ما خافه عمر، وما الخوف والإشفاق إلا زيادة في صالح العمل. هذا الإشفاق وإن لم يشمله هذا الحديث ولم يترك المدينة رغبة عنها، إلا أنه من دأب صالحين أن يخافوا في شيء لا يشمله. هذا يدل على شدة الخوف وشدة حذرهم على أنفسهم. هذا بلا توفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.